بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 22 الايه 28. انتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، وانا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا، لتاكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر. وقال الرب: سمعان سمعان، هوذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. فقال له: يا رب، إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. فقال: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكرني ثلاث مرات أنك تعرفني. ثم قال لهم: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية، هل أعوزكم شيء؟ فقالوا: لا. فقال لهم: لكن الآن من ليس له فليأخذه، من له كيس فليأخذه، ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. لأني أقول لكم إنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب، وأحصي مع أثمة، لأن ما هو من جهتي له انقضاء. فقالوا: يا رب، هوذا هنا سيفان. فقال لهم: يكفي، والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا، إحنا في الإصحاح 22 وتحديدا يوم خميس العهد. كنا شفنا آخر حديث لينا هي مشاجرة التلامذة، مين الكبير. وزي ما قلنا المشاجرة دي ما حصلتش يوم الخميس، لكن دي من 6 أشهر لما كان المسيح رايح لأورشليم للصليب. لكن القديس لوقا ذكرها في المكان دوت، لأنه لما جيهم يقعدوا على مائدة الفصح كانوا بيتزحموا مين يجلس عن يمين المسيح ومين عن شماله. اللي يشوف المنظر ممكن ما يفهمش هما بيتعاركوا ليه. فالقديس لوقا حكالنا حاجة كانت حصلت من 6 أشهر بتفهمنا اللي احنا شايفينه دلوقتي، ان اتابي التلامذة بيتصارعوا مين الكبير، فلانه الكبير هيجلس عن يمين المسيح. فجي الصراع وقت اكل عشاء الفصح، كل واحد من التلامذة شعر انه هو احق بالمكانة الاولى، فبدأ ربنا يسوع يعالج المشكلة ديت. ومنهج ربنا يسوع في العلاج إن يغير الفكر، زي ما قال معلمنا القديس بولس في روما 12: تغيروا عن شكلكم السلوك. إزاي؟ بتجديد أذهانكم. إن الفكر يتغير، لما الفكر يتغير يبتدي السلوك بالتبعية يتغير. طب مين الكبير في مملكة المسيح؟ زي ما قال معلمنا بولس في فيليب 2: ليكن فيكم هذا الفكر، أدي فكر المسيح أهو، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، إذ كان في صورة الله لم يحسب مساواته لله اختلاسا، أخلى ذاته، أخذ صورة عبد. يبقى فكر المسيح أنه الكبير هو اللي يخدم. فقال لهم ربنا يسوع: ملوك الأمم يسودونه، والعظماء يحسبون محسنين، الناس تتملقوا، لكن أنتوا لا، أنتوا الكبير يكون الآخر المتقدم يكون كالخاتم. ده كان آخر حديث لينا إن المسيح بيدعونا إن إحنا ناخد المتكئ الأخير. طيب استكمال بقى الحديث، طب أنا هاخد إيه في الآخر؟ يعني أنا لما بوسط إخواتي أجيب نفسي ورا، أقدم إخواتي علي، أخدم الآخرين، هاخد إيه في الآخر؟ حديث النهاردة هناخد حاجتين، حاجة إيجابية وحاجة سلبية، أو بمعنى آخر حاجة إيجابية والحاجة التانية هننجو من أمر مضر. إيه هي الحاجة الإيجابية اللي هناخدها؟ الآية 28 قال لهم أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي. طبعا التلامذة احتملوا مع السيد المسيح كل التجارب اللي مر بيها من بداية خدمته. نمرة واحد من هذه التجارب أنهم تركوا الأهل وبدوا يتبعوا السيد المسيح. مش سهل أن الإنسان يترك كل شيء ويتبع معلم، وخصوصا معلم مش غني مش صاحب مركز. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما بدوا يتبعوا السيد المسيح بدأت تيجي انتقادات من الرؤساء للمسيح، فبالتبعية بقوا هم موضع اتهام. عشان كده شفنا يعني اللي متابع معانا الرحلة من أولها، في البداية هم ما كانوش بيهاجموا المسيح، هم كانوا بيهاجموا التلامذة، لكن طبعا بطريقة غير مباشرة الكلام للمعلم بتاعهم، فبدوا يقعوا تحت انتقادات الرؤساء. لماذا يفعل تلاميذك ما لا يحل في السبت؟ بينتقدوه. نمرة ثلاثة، أنه بدوا الرؤساء يلثقوا بالمسيح اتهامات كذبة. فتخيل بقى تلامذة بيتبعوا معلم، المعلم ده ناس بتسوق سمعته، طب ما هو ده بيلحق بيهم شيء من العار ومن الخزي. هو ده المعلم بتاعكم؟ ده أهله أقرباؤه قالوا عنه أنه مختل العقل. ليه قالوا أنه مختل العقل؟ لأنه لما المسيح بدأ ينادب ملكوت الله وبدأ يختار تلامذة، فبصوا للتلامذة لهم يختارهم شوية ناس جهلة. بزمة ده في حد في الدنيا عايز يأسس مملكة يختار ناس زي ديت؟ فمن هنا قالوا عليه له كل المجد مختل العقل، ودول تلامذته، هو ده المعلم بتاعكم. اتهموا أنه سامري، انه بيه شيطان، انه مجدف. طبعا كل اهانة بتلحق بالمعلم بالتبعية هي بطريقة غير مباشرة بتلحق بالتابعين له، تلامذته. انتم الذين ثبتوا معي في تجربي. والتجربة الاكبر اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي هي تجربة انكار الذات. انتوا عايزين تبقوا تلامذتي؟ لا، تلامذتي ما فيش في صراع مين كبير ومن صغير، تلامذتي المتقدم كالخادم. تجربة ضيق، أمر مش سهل إن الإنسان يجي ضد ذاته. وطبعا بالأكتر بقى بعد صعود ربنا يسوع هيروحوا يكرزوا، يحتملوا الإهانات، وفي النهاية هيستشهدوا. فأنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي. طب في الآخر هياخدوا إيه؟ قال لهم المكافأة، آية 29، أنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا. أولا الآية مش واضحة، يعني إيه الآب جعل للابن ملكوت؟ طب ما كل ما للآب هو لي، طب ما أنا والآب واحد، يعني إيه الآب جعل له ملكوت؟ في الحقيقة في فكر الله منذ الأزل انه يخلق كون، يخلق خليقه بالابن، لان كل شيء به كان. يقول بولس في كولوسي 1:16 الكل به وله قد خلق. الكل به خلاص دي مفهومه، انه المسيح الاب يعمل كل شيء بالابن. الكل به، به عمل العالمين السماء والارض، العالم السماوي والعالم المادي. اوكي، لكن له يبقى الاب خلق بالابن خليقه، الخليقه ديت للابن مخلوقة من أجل الابن، مخلوقة من أجل الابن يعمل بيها إيه؟ قال بولس في أفسس 1:10 تدبير ملء الأزمنة. إحنا عدينا على أزمنة كتير، أزمنة الضمير وأزمنة الناموس ودينا في أزمنة النعمة. طب الغاية من كل الأزمنة ديت إيه اللي عايز ربنا يعمله في الآخر؟ تدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماء وما على الأرض. يعني إيه؟ يعني في فكر الآب أنه يخلق خليقة، والخليقة ديت يملكها، يبقى الرأس بتاعها، يبقى السيد بتاعها، يبقى القائد بتاعها الابن، بحيث ان كل الخليقة منظورة وغير منظورة اللي في السماء واللي في الارض يملك عليها الابن. ده الملكوت اللي الاب هيئه للابن، وانا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوت. طيب ده ملكوت الابن، انه في الاخر كل الخليقة السماوية والارضية هتعمل تحت قيادة رأس واحد، قائد واحد، مدبر واحد، ملك واحد، هو الابن. طيب احنا بقى كمؤمنين ايه دورنا في الموضوع ده؟ انا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوت. احنا هنشترك مع الابن في الملكوت بتاعه، يبقى هو حيملك بينا، حيملك بواسطتنا، حيدير الملكوت من خلال المؤمنين. وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا. عشان كده سمعنا بقى معلمنا بولس في روما، نحن ورثة الله ووارثون مع المسيح. هنورث إيه؟ هنورث الملكوت بتاع الابن، بس هنورثه معاه. روما 8:17 إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. هي المجد، هو الابن ناقصه مجد. الابن تجسد كي ما يقيم هذا الملكوت. طب في تجسده ما حدش اداله الإكرام اللي لائق به. طب في الآخر يقول لك لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسب اسم يسوع. هو ده الملكوت الأبدي، أو ده المجد اللي حيرث الابن اللي تجسد من أجل أن يقيم ملكوت الله. أنتوا هتبقوا شركاء معاه في الملكوت دوت. وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا. يقول معلمنا بولس الرسول في تيموثاوس 6 إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. هنملك في ملكوته، ودينا فهمنا إيه ملكوت الإبن. وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا. طب السؤال بقى، هنعمل إيه في الملكوت دوت؟ هنعمل ثلاث حاجات، أو هناخد ثلاث حاجات، أو هنتمتع بثلاث أشياء. الحاجة الأولانية لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي. طب هنا هيجي سؤال، هو ملكوت ربنا في أكل وشرب؟ وإحنا في الأبدية هنأكل ونشرب؟ ده معلمنا بولس الرسول في روم 14 الآية 17 ملكوت الله ليس أكلا وشربا. لا، ملكوت ربنا مش أكل وشرب. يبقى إيه اللي مقصود تأكلوا وتشربوا؟ مقصود معنى مجازي مش معنى حرفي، لان ببساطة احنا في الملكوت هناخد اجسام سماوية، اجسام روحانية مش محتاجة للاكل والشرب. طب امال ايه اللي مقصود ايه؟ الاكل والشرب علامة الشبع، علامة الارتواء، علامة الاكتفاء. اكل اقول لك انا واكل شبعان، طب اتفضل شبعان مش عايز مرتوي. يبقى عايز يقول ان احنا حنا في الملكوت هنبقوا في حال شبع، مفيش حد في الملكوت حاشو ان في حاجة ناقصة، رغم ان في الملكوت هتكون في درجات ومع هذا كل المؤمنين في الملكوت الكل يشعر بكمال الشبع بكمال الامتلاء رغم تفاوت نجما يميز عن نجم في المجد، بس الكل شبعان، الكل شبعان، مفيش حاجة ناقصه. انت لو سألت الإنسان على الأرض ناقصك ايه، ايه ايه ده، كل واحد يكتب لست. طب في السماء ناقصك ايه؟ لا مش ناقصني حاجة، الرب رعايا فلا بالكامل بالكامل. ادي اول هبة، اول نعمة، اول عطية، اول مكافأة ان احنا هنملك مع المسيح جوه الملكوت دوت. احنا في حال شبع وارتواء كامل. نمرة اتنين، تجلسون على كراسي. برضو السماء ما فيش فيها كراسي، كرسي ده ان انا تعبان وبقعد اريح. لا، السماء ما فيش فيها تعب، فمش محتاجين كراسي في السماء. لكن ايه اللي مقصود بالكراسي؟ الجلوس على الكرسي علامة السلطان، علامة العظمة، علامة السيادة، قاعد على كرسي. عشان كده لما بيتكلم على ال 24 قسيس يقول ايه؟ جلوس على كراسيهم. دي اجسام ال 24 قسيس، ذول طغمة من طغمات الملائكة، يشيروا الكهنوت العهد القديم والجديد. طب هما يعني الملائكة بتتعب عايزة تقعد؟ الأرواح بتتعب عايزة تقعد؟ لا لا، جلوس على كراسيهم يعني عايز يقول لك بص، قابل ما بين انه الملائكة ورؤساء الملائكة وقوف قدامه، وما بين انه دول قاعدين، علامة السلطان، علامة السيادة، علامة العظمة، علامة المجد. تجلسون على كراسي، يبقى لا الأكل والشرب ولا الجلوس بالمعنى الحرفي، لكن هو بيعلن عن أمور روحية بس بألفاظ إحنا نفهمها. طب إيه تاني؟ قال لك نمرة ثلاثة، تجلسون على كراسي تدينون أصباط إسرائيل الإثنى عشر. طب يبقى ده مجد تاني، أو دي هبة تانية، أو دي عطية تانية للي ياخد المتكئ الأخير، يملك مع المسيح، يبقى في حال شبع، يتمتع بمجد وسلطان. عشان كده لو تاخدوا بالكم في مثل الأمناء قال له كن أنت على خمس مدن، في جزء من ملكوت ربنا انت هتسود عليه، انت هتقوده من خلال خضوعك للمسيح. كن انت على خمس مدن، كن انت على عشر مدن ملكوت. وان يكون على يوكل له ادارة شيء معين في الملكوت، دي علامة سلطان. تجلسون على كراسي أيضا حدينه. المسيح هو الديان، صح، المسيح هو الديان، لكن أولا بالنسبة للرسل، وبعد كده ناخدها لينا كمؤمنين. طبعا لينا كمؤمنين لينا الأكل والشرب ولينا الجلوس. طيب نيجي في 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 في, في الدينونة. الرسل الاثنى عشر حيدينوا أصباط إسرائيل، يدينوهم بإيه؟ نمرة واحد، إحنا كرزنا ليكم، إحنا وصلنا لكم خبر الخلاص، إحنا الكلام بتاعنا تثبت بالآيات والمعجزات التي تتبع المؤمنين، ومع هذا أنتم إيه؟ ما أمنتوش، فده يبقى سبب دينونة ليكم، اعذركم. لو واحد ما وصلتهوش الكرازة يقول لك أنا ما عرفتش، لا، الرسل الاثناشر حيقول لكم إحنا وصلنا لكم خبر الخلاص وأثبتنا لكم صحة الكلام بالآيات اللي بتتبع المؤمنين، اعذركم. نمرة اتنين، هتدنيهم بإيه؟ إنه لما جه المسيح وقال أنا المسيا، الرسل الاثناشر أمنوا إنه يسوع هو المسيا الآتي، في حين إن أنتوا شفتوا اللي شافوه الرسل وسمعتوا اللي سمعوه الرسل لكن ما أمنتوش. يبقى اللي آمن حيدينك أنت يا اللي ما أمنتش، لأن نفس المعطيات اللي أعطيت له أعطيت لك، هو قبل وانت ما قبلتش. حدينوا أصباط إسرائيل الاثناش بالضبط نفس المعنى اللي قاله ربنا يسوع لما كان أخرج روح شرير وقاله إن هو ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج شياطين، فقال لهم إن كنت أنا ببعل زبور أخرج الشياطين فأبنائكم بمن يخرجون، انتوا بتتهموني ان انا بطلع الشيطان بقوة بعلي زبوت. طب الرسل ولادكوا اللي منكوا مش هنديتهم سلطان يطلعوا الشياطين؟ طيب هنجيب الرسل، انتوا اخرجتوا الشياطين بايه؟ قال لك باسم يسوع النصاري. يبقى ده بيكذبك انت ياللي بتقول ان انا ببعلي زبوت. اهو ده الرسل هم يكونون قضاتكم، هم اللي حيدينوكوا. اهو نفس المعنى هنا، تجلسون على كراسي تدينون أصباط إسرائيل. يبقى حكم الدينونة ده هيطلع من فم المسيح، لكن الحجة اللي يستد كل فم قدامها بالنسبة لليهود اهو الرسل. بص الرسل 12 اهو، ما دول إيمانهم هو دينونة ليكم. يبقى إذن طبعا النطق بالحكم في الدينونة هو المسيح بالتأكيد، بس أدي اللي يقصده المسيح تدينون أصباط إسرائيل 12. طيب قلت لك بالنسبة لباقي المؤمنين هنأكل ونشرب حال شبع، نجلس على كراسي علامة السلطان والمجد. طب هندين؟ معلمنا بولس الرسول بيقول لنا بقى احنا بقى كأمم الناس اللي مش تمتعوا بكرازة مباشرة للرسل، امننا من خلاله. طيب احنا هندين مين؟ قال في كورنثوس الاولى الستم تعلمون اننا سندين ملائكه فبالاولى امور هذه الحياه، انه خضوعنا للمسيح، اتضعنا، سمعنا لكلمه الله، دي ضد كبرياء الملائكه اللي سقطوا اللي هو الشيطان واتباعه، فانتوا هدينوا ملائكه. يبقى اذا الدينونه هنا دي عمل هيبقى لكل المؤمنين، بس زي ما فهمنا بقى مش ان هنقف ننطق بحكم دينونة، لكن سلوكنا حياتنا تشهد. انسان سلك في الطهارة يبقى سبب دينونة لانسان عاش في الخطية، يقف في الخطية يقول لك انا غصب عني، ما هي الدنيا، ما هي الناس، ما هي الميديا، يروح طلع له شاب من فتيان المسيح. طب ما هو شاب زيك وعاش في نفس عصرك، أكي معنيت بقى أنه إيه؟ وهكذا بقى في كل المستويات المؤمنين حيدينوا العالم. لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كراسي تدينون أصباط إسرائيل الاثنى عشر. وهنا هقف عند يعني معلش برضو يعني مش بحب أتكلم في اختلافات، لكن وإحنا بنشرح كلمة الله لازم نتعرض للأمور دي. إخوتنا البروتستانت، إخوتنا البروتستانت خدوا كل كلام الملكوت حرفيا حيتم في ما يسمى بالملك الألفي. الملك الألفي فكر إخواتنا البروتستانت المسيح ينزل على الأرض ويملك ويقيم مملكة لمدة 1000 سنة، مملكة اللي جوه المملكة دول هيأكلوا ويشربوا، يأكلوا بقى الكلام اللي هنا بقى، اللي جوه المملكة دول هيتمتعوا بالسيادة وبالسلطان. المملكة دي هيبقى بمفهوم حرفي، ده التفسير إخواتنا البروتستانت لما المسيح يتكلم عن الملكوت. عشان كده يجي يقول لك بقى إيه صلاة أبانا الذي، قال لك دي مش ليه، مش مفروض إحنا كمؤمنين، يعني هم بيعيبوا على الكنيسة إن كل مرة أبانا الذي، قال لك لا دي مش صلاة لي كنت، دي صلاة لليهود، واليهود هم اللي بيقولوا ليأتي ملكوتك مش أنت كمؤمن، لان انت جوه ملكوت ربنا اوريدي. ده بكلم اخواتنا البروتستانت، فياتي ملكوتك ده الملكوت الالفي، الملك الالفي، ايه اللي انتوا بتقولوه دوت؟ نرد عليهم هنا، انتوا بتقولوا انه المسيح بيقول للاباء الرسل انك هتجلسوا على كراسي تاكلوا وتشربوا. طيب ما هنا بيقول على لو ده التفسير بتاعكم صح ان ده ملكوت ارضي وحناكل ونشرب فيه والكلام ده لليهود مش لينا كأمم وحيتم بشكل حرفي في الملك الالفي، طب فين بقى التلامذة حيبقوا موجودين في الوقت دوت عشان يدينوا اصباط السيل 12 في الملك الالفي؟ قال لك لا لا لا، ما ده بقى هنا المعنى مجازي رمزي. الله، انت هتاخد نص الكلام تقول لي يتم بشكل حرفي ملكوت أرضي ناكل ونشرب. طب الرسل مش موجودين في الملكوت الألفي، خلاص ملكوت الألفي دول هيبقوا للناس اليهود اللي هيقبلوا الإيمان بالمسيح قبل مجيئه التاني. ينزل يعمل دينونة يخطف الناس الأبرار اللي موجودين على الأرض يدخلوا في الضيقة العظمى. بعد الضيقة العظمى دي تيجي المسيح ينزل يملك. يملك مين؟ على ناس أتقية بقى في الأرض لمدة 1000 سنة. وبعد 1000 سنة بقى يجي إيه؟ النهاية والأبدية. طيب هنا بقى حيجوا فين الرسل الـ12؟ يجلسوا على كراسي في الملك الألفي. يقول لك لا ده بقى إيه؟ مجازي رمزي. مجازي رمزي نص حرفي يعني. طبعا دي من ضمن أشياء كثيرة يعني في كلام إخواتنا البروتستانت على الملك الألفي. إيمان الكنيسة الملك الألفي بدأ من لما ملك المسيح على الصليب. ملك على مين؟ ملك على المؤمنين. يبقى كل البركات اللي أعطيت لإسرائيل بشكل حرفي في العهد القديم بتتم للمؤمنين في الكنيسة بشكل روحي، لأن دائما البركات أعطيت لإسرائيل على شكل مادي حسي ملموس. طب لينا إحنا كمؤمنين؟ لا دي بمعاني مجازية، معاني روحية، فإحنا بنتمتع بيها كمؤمنين في مملكة المسيح منتظرين مجيئه التاني عشان يعلن الملكوت وتبقى هي دي الأبدية السعيدة. طيب علشان نجمع بقى الأفكار اللي بيقولها القديس لوقا الآية 24 يتكلم عن صراع التلامذة الكبير، بعد كده راح مقدم العلاج الآية 25 و27 كلام المرة اللي فاتت الكبير هو اللي بيخدم. طيب هناخد ايه في الآخر؟ خدنا الجانب الإيجابي ان احنا هنملك مع المسيح، ان احنا هنبقى في حال شبع في حال سلطان هندين، ده الجانب الايجابي. طيب الجانب السلبي او الجانب اللي هننجو منه ان احنا تبعنا كلام السيد المسيح في ان ما نحبش المتكئ الاول، ان ما نتصارعش على اننا نكون الكبير، ديت هتنجيني من فخاخ كثير. بص بقى خطورة محبة المتكئ الأول، ضريبة المتكئ الأول. وقال الرب سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحمد. المسيح بيقول لنا ما تاخدش المتكئ الأول، ما تحبش، ما يبقاش عندك تشوق انك تبقى في المقدمة. ليه؟ قال لك أصل عينين الشيطان تملي على القيادات، عينين الشيطان تملي على اللي في الكراسي الأولى. ليه؟ ده في مملكة المسيح. ليه؟ عشان فكر الشيطان أضرب الراعي فتتشتت الرعية. الشيطان عنده قطيع، هو بيحارب القطيع كله، لكن يقول لك أنا لو أسقطت القيادة خلاص كل القطيع راح. فالمسيح بيقول لك ما تبقاش من النوع اللي بيشتهي المتكئ الأول، لأن الحرب رهيبة على هذا المتكئ، فما تجريش إنك عايز تبقى الأول. لذلك كان الأباء يحبوا يداري نفسه، يحبش يطلع، يحبش يظهر. ليه؟ ما أنا حظهر الضرب حيزيد. فلذلك علمونا الأباء إن حتى يعني حتى لو في إنسان ربنا مديه ما تقعدش تكلم عليه كتير، الموضوع ده بيثير حسد الشيطان. لذلك علمتنا الكنيسة الواحد ما يتكلمش عن نفسه، أنا وأنا. يا عم تتمعرض نفسك كده لهجمات إبليس، ما تداري يا عمنا، داري يا عم وداري نفسك. ومن هنا كانت كلمة البابا كيرلس داري على شمعتك دي، مش حكاية حسد، مش إن إحنا الناس تحسدنا لا مفيش كلام دوت، لكن لما تقعد تتكلم عن نفسك وعن عمل النعمة في حياتك وعن إن أنا عايز أبان وعايز أظهر، قال لك ده أنت ضرب عليك شديد، الداري يا عم. فتحذير غير مباشر ان احنا ما نبقاش شغوفين، ان لو المسيح جاب واحد وحطه في خلاص هو اللي مسؤول، لكن انت جيت برجليك استعمل. المسيح يقول كده، عشان كده قال لك ليس احد يوجد سراج ويضعه تحت مكيال. سراج يعني مؤمن ربنا يديله نعمه و و و، انما هو اللي اوقد السراج. المسيح بالروح القدس هو اللي ياخد السراج ده يحطه على المكيال. خلاص أتى ما هو اللي حطه، هو اللي مسؤول. لكن أنا أسعى إن أنا أبقى في المتكئ الأول، لا استحمل بقى، هات جبته لنفسك. مش معنى كده إن اللي هيرفعه المسيح هيبقى معفى، لا بس هنشوف دلوقتي ده بيبقى مسنوت ليه؟ أنا اللي جبتك، مش شهوة قلبك، مش كبرية منك، مش تعالي منك، مش عدم تقدير حقيقي لقيمة حياتك الروحية وقوتك الروحية تحط نفسك فوق. عشان كده في القداسة حبيبي احنا ليه في كل قداسة أبونا البطرك يا حبيبي؟ يعني أنا يعني بصدق يا أخواتي الواحد مش حرقة في القلب، يعني في غضة في القلب من اللي بيحصل لإخواتنا في المنيا. حاجة يا حبايب مش قادر احتملها بصدق. يعني ايه دوت؟ ايه هانة وعدم كرامة وفرض فلوس على الناس وترحلهم، ومع كل ده تترفع قضية وكلها قصص كذب؟ ايه مقدار القهر اللي ممكن يشعر به انسان في الظروف دي؟ تخيل انت كده جدك وجولك كده ببيتك قالك امشي اطلع يلا روح حته تاني، وهناخد منك وناخد ورافعين عليك قضيه وانت بريء. طب اذا كان اهو حته قسيس، تخيل بقى واقع بقى دي اديديت وغيرها كتير. تخيل واقع دي بقى على مثلا الاب الاسقف بتاع المكان، الاب البطرك. يا حبايبي انا ما اعرفش الناس دي، يعني أنا عمري ما أتكلم على حد ولا يعني مش منهجي خالص، بس إذا كان على المستوى الصغنوني دوت وأنا قلبي موجوع وأنا ما أعرفهمش، أما على مستوى البطرك بقى وعلى مستوى أسقف اللي شايف قدامه إيه يا حبايبي اللي بيحصل دوت؟ عايز تبقى في المتكلة؟ طب استحمل يا عم، شيل لسه تلات كهنة في أثيوبيا ضربينهم بالرصاص، لسه بنت مسيحية مدرسة في سوريا غير اللي بيتعمل في سوريا. يا حبايب حاجات تخلي يعني كويس الواحد ياخد نفسه، يعلم المسيح كويس الواحد قادر ياخد نفسه. يوجع القلب دوت، وبقى في بطرك مسؤول، وفي بتجري وراي. أنا مش عارف أنا اللي بيجري ورا الكهنوت ده بيجري على إيه يعني؟ ما حدش عارف حاجة أهو، ما حدش عارف أهو اللي بيجري ده، مش فاهم حاجة. لما كان ذهبي الفم بيقول اللي بيعتمل في نفس كاهن أشد روعة وأشد قسوة من بحر هائج، أي واحد كان بيقرأ الكلام ده ومبقاش فاهمه. فمش من فراغ يا حبيبي لما في كل قداس من القلب مش طلبة كده هو بنقول كلام اذكر رب ابونا البطرك. فعلا فعلا يا حبايبي ده مش عارف. عايز تجري قدام ليه يا عم؟ يا عم الدار يا عم الدار يا عم، خلينا نخلص سنين غربتنا ونمشي. وقال الرب سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. يبقى قلنا صح التجارب على الكل، كل المؤمنين بالتأكيد، بس في حرب خاصة بشكل مكثف لمن هم في الأماكن الأولى زي هنا الرسل. هوذا الشيطان طلبكم الاثناشر، لكن مين اللي كان أقصى تجربة فيهم؟ الكبير الأولاني يهوذا، ما يهوذا كان أكبرهم سنة، وده وقع من أولها واتخذ في غواية الفلوس، ما خدش في إيدين الشيطان حاجة. طب الغربلة التانية مين وقع؟ وقع بطرس. ادي الكبار يا حبايبي، وادي الحرب ضد الكبار. وقال الرب سمعان سمعان، ليه بيقول له سمعان؟ مش احنا من زمان يا رب قلنا لا يدع اسمك سمعان بل بطرس؟ قال له مثل انت فيه ده مش بطرس، ده سمعان. الطبيعة العتيقة اللي بتحب التميز، اللي بتحب المتكئ الاول، لا ده مش بطرس دوت، ده سمعان. دي سمات الانسان العتيق، يحب السياده ويحب سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. الغربله تطلع القش، زمان كان الرز يتباع بالقش بتاعه مش زي دلوقتي، فكانوا يجيبوا كده غربال ويرفعوا وينفخوا، فالقش يطير. عشان كده يعني منطقة غربال دي تتسمت غربال لأن كانت منتشرة فيها الغرابل بتاعة الحنطة والصوامع اللي بتتخزن فيها الحنطة بتاع زي مصورة كده كبيرة قوي مباني اسمها صومعة كان يشيلوا فيها الحنطة، عشان كده تسمت غربال. فالغربلة دي بتطلع القش. طيب هيجي هنا سؤال، ايه معنى انه الشيطان طلب وليه المسيح وافق؟ اولا كون ان الشيطان طلب، المسيح عايز يبين محدودية الشيطان. يعني الكلام اللي اتقال ده فعلا يخوف يا حبيبي، يخوف، بس ربنا بيطمننا لا الموضوع في ايدي. بس انت يعني ما تحطش نفسك وش المدفع، لو انا حطيتك خلاص انا اللي مسؤول عنك، مش معنى كده انك مش هتجرب لكن حسندك. يبقى طلبكم يعني في حدود، ممكن الطلبة ترفض لكن واضح ان هنا الطلبة استجيبت. دي نمرة واحدة. طب هيجي نمرة اتنين، طب ليه ربنا سمح؟ ما كان يقول له لا، ما كان يقول له لا. يعني ربنا مش قادر، يعني اللي حصل لاخواتنا في المنيا دوت غربله. طب هو ربنا مش كان قادر؟ قادر طبعا. طب ليه سمح؟ اولا هنا بالنسبه للرسل، وبعد كده ناخدها بالنسبه لعموم المؤمنين. بالنسبه للرسل نمره واحد، بالنسبه للرسل انا بتكلم دلوقتي، يطلع يهوذا. تخيلوا ما كانتش الغربله دي حصلت، ودينا شايفين يهوذا زي ما شفنا المره اللي فاتت 3 سنين ونص ممثل ما حد يلاحظ عليه حاجة بدا. ولما المسيح قال واحد منكم هيسلمني، ما فيش عين راحت ليهوذا. ما انت يعني ما هو لو هو كان في كده مؤشرات كنا كلنا بصنا له، لكن ممثل ممتاز وسط الرسل ودخل مع الرسل وطلع مع الرسل وما تفرقوا منه. تخيل بقى لو ما كانش حصلت الغربلة وفضل يهوذا ده وسط الرسل وراح يكرز، يا نهار أخبر، ده كان هيأسس كنيسة شكلها إزاي؟ ويجي يقولوا الكنيسة بتاعت يهوذا بتقول وبتقول، طبعا كلام كله غلط. هي الكنيسة بتاعت بطرس بتقول وتقول، كلام عكسه. كانت الكنيسة ضاعت من 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 بداية بسبب الانقسامات التعليم ده كانت تبقى كارثة حبايبي. فدي أول حاجة، طلعنا القش ده بر. نمرة اتنين بالنسبة للمؤمنين، الغربلة بتعرف الإنسان ضعفه. المسيح عايز ينقينا، عايزنا نبقى في أسمى درجة. طب إحنا مليانين شوائب يا حبيبي، ومن رحمة ربنا بينا أنا مش شايف نفسي على حقيقتها. ده أنا احتمال أروح أموت. عشان كده مش من الحكمة إطلاقا إن يجي واحد أبونا أقول لي ضعفاتي، أقول له ضعفاتك يا عم، أنا ده نقصك في عشتك. فإحنا مليانين، لكن ربنا بيكشف للإنسان، واللي يكشفه عشان ينظفه منه، يكشف بالتدريج. فإحنا مليانين ضعفات، بس النعمة ما أنا ما أحتملش. فعشان ما بحتملش ربنا مانع عني، عشان ربنا مانع عني ساعات انا بحس ان نفسي ياما هناك. تقول لي اللي حصل في المنيا ما حصلش في اسكندريه، صدقني ما هنستحمل يا حبايبي. صدقوني دول ناس جبابره ايمان، الصعايده دول جنوب مصر، دول حمات الايمان، دول جبابره ايمان. صدقني احنا ما نحتمل نص ولا ربع اللي بيتعمل في اخواتنا في جنوب مصر. احنا اصلحنا لا، ده خبتنا تقيله، فالمسيح يعني اهو يلا مداري علينا. ساعات بقى الانسان لما يعني النعمه كده تحوطه يقول لك يا بص انا ده انا لو عملوا فيا. لا يا حبيبي، ده ربنا ساتر. ولما بيسمح بقى بشيء من الغربله اشوف ضعفي، يا خبتي التقيله اعمل ايه؟ هتضع، همسك في المسيح اكتر، هبطل ان انا دين اخواتي. فبتنق بدون الغربله، لا انا حاسس نفسي ان انا حلو. ادي نمره اتنين، ليه المسيح سمح بالغربله؟ نمرة ثلاثة، لما تغرب للرسل وسقط بطرس في أبشع خطية ممكن يقع فيها تلميذ أو مؤمن، الصليب يعني أنكر الإيمان يا حبيبي، أنكر المسيح. طب دي أظهرت قوة توبة غير عادية، إنه حتى من أنكر الإيمان لا سمح الله في فرصة إنه يرجع ويتوب ويقبل ويرد إلى رتبته الأولى. فسامح ربنا ده يحصل مع الرسل عشان يدينا إحنا مثال ونموذج لقوة التوبة. عشان كده لما المسيح قال كل الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر، هو يقصد فعلا كل، حتى لا سمح الله لا أنكر. وبقى المثل عندنا مين؟ المثل عندنا بطرس، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنط. أيضا الغربلة دي كشفت دور الإنسان في الخلاص. بطرس ويهوذا هما الاثنين متمتعين بنعمة ربنا، والمسيح لما صلى زي ما حيقول له بطرس طلبت من أجلك، وصلى أيضا من أجل يهوذا، المسيح ما عندهش تمييز، عنده مساواة. فالمسيح صلى من أجل بطرس وصلى من أجل يهوذا، النعمة كانت مع يهوذا والنعمة كانت مع بطرس. طب ليه بطرس خلص وليه يهوذا هلك؟ ده بقى إرادة الإنسان، مدى تجاوب الإنسان مع عمل نعمة الله. مين اللي تجاوب هنا؟ بطرس. يهوذا ما تجاوبش. يبقى النعمة موجودة والنعمة بتسند، لكن المهم أنا إيه؟ أنا أقبل. هذه جانب آخر كشفته الغربلة ديت. جانب آخر كشفته الغربلة لينا بقى طبعا كعموم المؤمنين زي ما قلت في النص، من يظن إنه قائم فلينظر لألا يسقط. ما فيناش حد كبير على التجربة حبيبي، وما فيش تجربة أنا بمأمن منها مهما كانت. يعني ساعتها إحنا برضو تاخدنا كده يعني إيه الغواية، بص أبونا أنا، بص أنا مستحيل أسرق، مش ممكن يعني، بص أنا ممكن أعمل كل حاجة إلا أن أسرق، أنا ممكن أعمل كل حاجة إلا النزني، أنا ممكن أعمل كل حاجة إلا أن أنا أجيب أيا كان. أنا مخدوع في نفسك عزيزي، وأنا مخدوع في نفسي لو أنا فكرت كده. لا، ده أنا أي خطية وأبشع خطية وأدنى خطية أنا لولا نعمة الله ولولا أن أنا أمسك في المسيح لا أنا ممكن أعمله. أنا مش فيش فينا حد بمأمن من السقوط في أي خطية. هو ده اللي يحفظ للنفس الإيه؟ الاتضاع. اصحوا واسهروا. بطرس بقى بعد ما خاض التجربة، اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم يقول كأسد سائر، ما بيرحمش. يبقى من الآية دي أقدر أخذ بقى أربع دروس لينا. إحنا في منها دلوقتي المسيح ليه سمح بالغربلة بالنسبة للرسل، طيب أقدر أخذها بقى كدروس لينا إحنا كمؤمنين على مدار تاريخ الكنيسة. الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. نمرة واحد، لا نستعفي من الغربلة. مفيش ملكوت بدون غربلة، لازم حكتاز ديئات وتجارب. فمش من الحكمة بقى واحد يقول لي بيحصل معايا كده، يعني هو المسيح ما بيخدعناش يا حبيبي، يعني إيه اللي بيحصل معك كده؟ أنا عايز ملكوت من غير غربلة؟ مهيش. فدي نمرة واحد. عشان كده قال لنا القديس يعقوب لا تستغربوا من البلوى المحرقة الحادثة بينكم لأجل امتحان إيمانكم، كأنه أصابكم أمر غريب. أنت مستغرب ليه؟ فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، هنا بتظهر حكمة ربنا يسوع لما علمنا في صلاة أبانا الذي لا تدخلنا في تجربة. لما بقى شايف الغربلة ديت وشايف الدقات ديت وعارف ان انا لابد ان انا اجتاز دقيقة، وشايف نفسي اضعف من الضعف، فلما بقول له لا تدخلنا في تجربة انا بقولها باحساس واحد بيصرخ لمخلص شاعر بضعفه، شاعر بهول الضيقة، فبيصرخ ربي انا مش حمل تجارب. دي تطلع بقى من قلب ايه؟ قلب مضطجع، قلب عارف حقيقة نفسه، فبيصرخ لربنا. ومن هنا حبايبي بقينا محتاجين لمؤمنين يصلوا هذه الصلاة مش بس من أجل زواتهم، لكن من أجل أصلي من أجل أسرتي، من أجل زوجتي، من أجل أولادي، يا رب احفظهم يا رب حفظ. الصلاة بتحمي من التجربة. لما بيقول لي صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة وأنا بصلي أقول له لا تدخلنا في تجربة، يبقى إذن ممكن الصلاة تحميني من تجربة، وإلا ما كانش يقول لي أطلب الطلبة ديت. يبقى بقى قد إيه بقى بيوتنا وكنايسنا وولادنا وحبايبنا واللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش فعلا محتاجين نصلي من قلبنا إن ربنا ما يدخلهمش في تجارب، يحفظ الأسرة دي في سلام، يحفظ البيت ده في سلام، يبعد تجارب إبليس عن الشخص دوت عن النفس ديت. محتاجين نصلي. نمرة ثلاثة، زي ما قلت المسيح بيحذر المؤمنين على مدار العصور بتوع الكنيسة، احذر من البحث عن المتكئ الأول. الشيطان متكبر، فلما يوقع يحب يوقع كبار، دي بترضي كبرياء وغرور الشيطان. عشان كده تلاحظ كل الكبار، أيوب كبير قوي، أبونا إبراهيم كبير قوي، والضربة اللي الشيطان ضربها للكبار ضربها في نقاط قوتهم، ده غرور الشيطان. إبراهيم ده اللي انت بتقول أبو الإيمان، طب أنا هخليه يقع، بص عناد إبليس يا حبيبي، هخليه يقع في خطية ضد الإيمان. هو لما يسلم سراي لجنس غريب يبقى منين هيجي النسل من سراي؟ ما ده هيجي من آل مالك ولا من فرعون. فين الإيمان يا أبونا إبراهيم ان يكون نسلك انت كان جوم السماء؟ فهي ضربة ضد الايمان اللي ابونا ابراهيم. ايوب قد سمعتم بصبر ايوب وهو قاعد مع اصحابه اتنرفز، وكلام ايوب كله نرفزه، انتوا تغيظوا، يعني كلامكم يغيظ. لما يعني نقعد نسترسل في المحادثات اللي بين أيوب وبين صحابه، اتنرفز عليهم، وده اللي خلى قاعدين يقولوا له انت خاطئ، قولوا له بما ذا أخطأت؟ قلت له هو كلام، أنا لو كنت مكانكم كنت حوعظكم أحسن ما أنتوا بتوعظوا، قولوا له أنا غلطت في إيه. ومن هنا أيوب بقى ما كانش بيبرر نفسه والبر الذاتي والكلام الغلط اللي بتقال على أيوب، لا، من كتر ما النزع تقول له أنت وحش، لا أنا مش وحش، أنا مش عارف ربنا سمح لي بالتجربة. يعني احتد وفقد صبره، ده جات له التجارب حبيب ما فتحش بقه، ولاده وفلوسه ما فتحش بقه، جيهم شوية الصحاب دول خلوه يسب اليوم اللي هو اتولد فيه عشان انبسط. بس طبعا في الآخر ربنا مزكي أيوب، لكن أنا بوريك إنه بص الشيطان بيضرب فين، دي بترضي غرور الشيطان. موسى الرجل حليم جدا، طب الحليم بتاعك ده انا هنرفزه لك، ما ينرفز اي واحد، دي سهل، ما هو ده نرفوزه واي حاجه تنرفزه، لا انا هجيب لك بقى اللي انت بتقول على حليم، كان الرجل موسى احلى من جميع الناس الذين على الارض، انا خليه يتنرفز، وخلاه يتنرفز وغضب وراح خبط الصخره في حين كان المفروض يكلمها. تعالى ورا، ما يغلبش بقى المتكبر ده الا الاتضاع، ما يغلبش إبليس المتكبر إلا الاتضاع. الاتضاع إيه ببساطة حبيبي؟ الواحد يبقى عارف حقيقة نفسه ولا حاجة، وأنا لو نعمة ربنا مش كلام بقى، وأنا لما بعرف ده حبيبي يعني ما دينش أخويا، أنا ترعب إن دي أدينه ودينه إزاي، وأنا ده أنا لو ربنا سحب نعمته ده أنا هتبهدل، عمري ما انصف فضل، أنا فضل الإيه بلا خيبة، ما الواحد عارف خيبته. ادي الاتضاع حبايبي، مش بقى كلامه ومسكنه وطوطوة راسه والمناظر اللي... لا ده هو ده اللي يغلب الشيطان. ايضا درس اخر، كل واحد له غربلة غير التاني، والشيطان بقى حبايبي في الموضوع ده استاذ، يعني استاذ يعرف في واحد ما الفلوس ما تجيش معاه، مش بتاع فلوسه لكن بتاع ضعفات جسد، في واحد تاني مش ضعفات جسد ولا فلوس، لا ده يحب الكرامة، حب المدح، حب كلام الناس. أقول لك بقى هو خبير، عنده غربال كل واحد، غربال يهوذا الفلوس، غربال بطرس الاندفاع والإحساس بالأفضلية. طب يعني انت بتخوفنا ولا ربنا يسوع بيخوفنا؟ لا مش بيخوفنا. أصح الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. قبل التجربة وقبل ما نسقط في التجربة هو إيه؟ مسبح بالصلاة. بصوا الجمال. وقبل ما بيغلط عرف بطرس ان انا غفر لك. ياو بص بص بيطمننا بقى، ما هو الكلام اللي بده يخوف، هو فعلا يخوف، تمموا خلاصكم بخوف ورعد. لكن كلام المسيح هنا طلبت من اجلك، دي هي اللي بتهب الايه؟ اطمن بطرس، طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. انا مش هسمح لك بحاجه فوق طاقتك، انا عارف انت مليان، بس انت مش هتستحمل ان انا انقي من كل دوت، على الاقل هنا ممكن هنخلع الماء الدوت، يعني مش بالضرورة اطلع من هنا مية مية. خدوا بالكم حبايبي، انا مش هستحمل انه المسيح ينقي كل، ما عارف طاقة كل واحد. بس اللي بيسمح بيه ربنا، يبقى الانسان ماسك في ربنا وعنده ثقة في ربنا، و و و و واللي مش هننفع فيه هنا او مش هيتصلح هنا هيتصلح هناك، ما تخافش. فلا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. هذه معنى طلبت من أجلك، طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. أصعب يفنى إيمانك يعني يقول إن أنا مش مسيحي؟ لا، ما هو قال إن أنا ما أعرفش المسيح. لكي لا يفنى إيمانك، إيمانك بالغفران، إيمانك بالقبول. أصعب تجربة يحارب بيها الشيطان إنسان بعد ما يقع في الخطية إنه يفني إيمانه. يفني إيمانه في إيه؟ ربنا ما بيحبكش، ربنا سابك، ربنا زعلان منك، ربنا مش ممكن يسامحك. هو انا صدق اهو ده اللي يقصده المسيح هنا بانه يفنى ايمانه. لذلك بطرس انكر، لكن ان بطرس بيحب المسيح، بس المسيح عايز ينظفه من حته، فلذلك حفظ المسيح ان يظل عند بطرس رجاء، ان يظل عند بطرس ايمان، يظل عند بطرس ثقه في قبول المسيح. طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. طب هنا يعني في نص طلبت من أجلك، هو المسيح بيطلب، ماذا هو ربنا؟ هنا كلمة طلبت من أجلك إن المسيح كممثل للجنس البشري، المسيح بيتكلم هنا حال تجسده وهو ظاهر في الهيئة كإنسان، فبيتكلم كإنسان. طلبت من أجلك، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. طيب لينا احنا دور بقى بعد التجربة، اتنقينا، صلاة المسيح حفظتنا من السقوط ومن الانهيار، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك؟ أولا ممكن تكون من جهة الأحداث فعلا، إنه المسيح وأنت متى رجعت، يعني عايز يطمن بطرس إنك لم تفقد رسوليتك، أنت هتنكر، بس أنا من قبل بقولك إن أنا سمحتك وإن أنا طلبت من أجلك وإنك هترجع تثبت إخواتك، يعني هترجع لدورك الرسولي زي ما كنت. أو قد يكون متى رجعت، إنه جايز تاريخيا في الأحداث ما نعرفش، إن بطرس لما أنكر وخرج الخارج بكى بكاء مر، يمكن يكون آخر اليوم راح العلية والرسل كانوا مجتمعين لأنه خايفين من اليهود، فيمكن رجع بطرس برسالة تشجيع للتلامذة بدليل أنه معلمنا القديس بطرس حتى بعد الإنكار ظلت له القيادة وسط الرسل. ده دليل أنه فعلا بطرس رجع وخد مكانته وسط التلامذة تاني، ودي ظهرت لما راحوا يصطادوا. بطرس قال لهم أنا أذهب لأتصيد، آخر إصحاح في إنجيل القديس يوحنا، فقالوا له نذهب نحن أيضا معك، راحوا ست. يعني فعلا رجع وخد الدور القيادي بتاعه كما كان قبل الخطية. ده قد يكون من ناحية تاريخية، لكن معنى الروحي متى رجعت تثبت إخوتك، الإنسان اللي اتاخد في زلة ما في خطيه لما بيرجع بيبقى سبب معونة، سبب سندة، سبب تعزية لإخواته. نمرة واحد بيدينا كلنا رجع، أو غلط غلطة كبيرة وهو رجع وتاب وبدأ يصلي وبدأ يروح الكنيسة، فدي بتفرحنا. نمرة اتنين لما بيرجع يعني في خبرة هو خدها من التجربة، عشان كده داود اللي زنى وقتل يقول في مزمور التوبة ايه؟ أعلم الآثمة طرقك. انت اللي تعلمنا داود ده، انت زنيت وقتل. ما هو لما وقع في التجربة ديت يقدر أن يعين المجربين. ودي فعلا يا حبايبي يعني بنلاحظ، مش عشان الواحد يروح يعمل يعني يوقع نفسه في تجارب يقولك عشان يبقى عندي خبرات روحية واخدم اخواتي، لا طبعا لا تدخلنا في تجربة، لكن إن ربنا سمح إنه في حياة الإنسان في ضعف معين هو جربه وهو شافه دوت، لما بيجيله إنسان مسيحي يعني واقع في الضعف ده بيبقى هو حاسس بيه. ليه؟ لأنه هو جرب الحتة ديت. أنا يمكن لو جيت أكلمك تيجي تقول لي بحب الفلوس، أنا بصر لك كده بالضياع، فلوس يا عم تيتا، ما هي فلوس هي اللي انت بتحبها مثلا. ليه؟ لأن أنا الحتة دي مش محارب بيها. لكن لما يكون واحد اتاخد في الغواية ديت ويجي له لا من عارف، عارف الحرب دي جديدة، ما انا مجرب، فبيبقى عنده خبرة، عنده طريقة في الإرشاد بسبب اللي هو مر به. متى رجعت ثبت إخوتك. وطبعا فعليا بقى معلمنا القديس بطرس رجع وثبتنا كمؤمنين برسالتين، رسالة بطرس الأولى ورسالة بطرس الثانية، ثبتنا بأنه كرز باسم المسيح واستشهد على اسم المسيح، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. عشان كده بيعتبروا رسالة معلمنا القديس بطرس لو حبينا نديها عنوان هي رسالة الرجاء. ولما درسنا رسالة القديس بطرس يعني شفنا مواقف كثيرة في الرسالة. ليه؟ لأنه ده اللي اختبره معلمنا القديس بطرس. معلمنا بولس اختبر الإيمان، بطرس اختبر الرجاء، معلمنا يوحنا اختبر المحبة، فلذلك الرسائل بتاعتهم بتتسم بهذه السمة. وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. حلو المسيح بقى تلقي بالظل بقى لما ظهر بعد القيامة، فقال له أو بطرس أنكر ثلاث مرات، المسيح سأله ثلاث مرات بس ما لقوش علشان يعاير بطرس، وما قالهوش يا سمعان. لما المسيح سأله بعد القيامة ما هنا بيقول له إيه؟ بيقول له سمعان سمعان اشتن ترباني غرب لكم كالحمد. لكن لما بيثبت له بقى قبوله له بعد القيامة، هو قال له ثلاث مرات هتحبوني عشان ينبهه، بس قال له هتحبوني يا ايه؟ يا بطرس مش يا سمعان. عايز يأكد له ان هو رجع لرسوليته. ولكني طلبت من اجلك كي لا يفنى ايمانك، وانت متى رجعت ثبت اخوتك. فقال له رد بطرس بقى لما سمع الكلام، يا رب إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. طبعا يعني إحنا بنعاتب على القديس بطرس، يعني المسيح بيقول له إن الشيطان هيغربلكم وإن أنا طلبت من أجلك، وبعد شوية هيقول له هتنكرني ثلاث مرات. يعني المسيح قوله قول الحق. فكون ان بطرس يقول له لا ده انا مستعد، بطرس انا بقول لك انك هتتغربل ولولا ان انا طلبت من اجلك كنت هتضيع يا بطرس. كنا يعني كان المفروض ان بطرس يعني اؤمن، ما انت كلامك صح، ما انت مش بتكذب لي كل المجد، فاعن عدم ايماني. انا مصدق كلامك ما دام انت قلت يبقى هيحصل. طب ما دام انا ضعيف كده طب ما تسندني، ده كان المفروض بطرس يقوله. لكن المسيح يقول له كده، يقول له اني مستعد ان اموت معك حتى الى السجن والى الموت. هنا دي بقى مشكلة بطرس. بطرس بيقول الكلام ده من دافع محبته للمسيح صح، بس غايب عن بطرس حقيقة نفسه، عنده ثقة في نفسه زيادة شوي، والكتاب قال قلب الإنسان نجيس، من يعرف؟ هو شايف نفسه، لا أنا مش ممكن أعمل كده، لا ما أنت يعني مخدوع في نفسك شوي. من يتكل على قلبه فهو جاهل، أمثال 28. إحنا ما بننكرش إن في محبة في قلب بطرس، لكن في المقابل بطرس ما يعرفش حقيقة، هو مخدوع في نفسه شوي. يبقى لما المسيح يكشفني خلاص، مع الرأي مال أغسطينوس لذيذة، حتة لذيذة قوي، قال لك اللي عمله المسيح دوت زي دكتور، الدكتور عارف ما في جسدك أكتر من أنت تعرف. يعني أنا رايح للدكتور بيكشف عليا، هو عارف حاجة بحكم المهنة بتاعته أنا مش عارفها عن نفسي، يجي يقول لي أنت عندك كذا، أنت في كذا، مش عارف إيه بتاع، أنا مش عارف. أهو بالضبط هنا هو ده اللي حصل مع القديس بطرس، أنا مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. عايز أخذ منها ثلاث دروس حبايبي مهمة جدا. الدرس الأولاني، وإحنا مرات كتير برضو بنتاخد في الحتة ديت، بطرس ما قدرش يسهر ساعة في الصلاة في البستان، وهنا بيقول له لا ده أنا مستعد إيه أموت معك. ساعات احنا بنظن يعني انه الاستشهاد يعني ده ايه كده حماسة كده، يعني يبقى الواحد حياته مش منضبطة، يقولك لا بس بص ده انا لو ده لا ده على رقبتي، لا لا ده مخدوع في نفسه. لان اللي مش قادر يسهر ساعة في الصلاة ازاي هيقدر يقف قدام سيف محطوط على الرأس؟ فدي نمرة واحد، ما نظنش انه الاستشهاد حماسة كده حمية كده، لا ده أنا إلا دي، لا لو أنا فعلا حياتي مع ربنا يعني مش كما يجب روحيا، لا أنا خاف على نفسي لو جي وقت استشهاد. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تحذير من أي كلمة ينطقها الإنسان فيها تحدي للشيطان، وأنا أقصد الكلمة، أنا لو يعمل فيها اللي يعمله طبعا، يعني ساعات يعني شفت الموضوع دوت، فأنا بقوله يعني أنه فعلا الإنسان في لحظة ما تحت أي سبب يروح أي الكلمة كده فيها تحدي للشيطان، بيتكسر بعديها بيتكسر. فإحنا مش بنتحدى الشيطان يا حبيبي، لأنه التحدي ده مش من سنة المسيح. أنا لو تحديت ربنا يقول طب خلاص روح، طب أروح فين يا عم قدام دوت؟ يعني هنا اللي اتضح حتى في الكلام يا حبايبي، احنا مش بنتحدى الشيطان، الشيطان او منين او منين، كفانك بتحارب روح يا عزيزي، بتحارب واحد مش شايفه، بتحارب واحد يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده خبزك وعجنك، فاهم الطبيعة البشرية، استاذ في علم النفس ابليس دوت بحكم ايه؟ بحكم السنين، فشاف بشر. فلو الإنسان يعني خدته روح التحدي كده للشيطان، لا 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 ده الشيطان ما يحب، يا ريت يلاقي واحد بيعمل كده وينبسط قوي، لأنه بالتأكيد ده نعمة الله هتتخلى عنه. الحاجة الثالثة، الثقة في الذات زيادة حبيبي. بص المزمور 30 وزي ربنا بيعالجها في نفس المزمور، أنا قلت في طمأنينة لا أتزعزع إلى الأبد. أنا يعني إيه بيني وبين نفسي بقول أنا مش ممكن. طيب بص ربنا عشان يعلمني بقى، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. انت يعني واثق في نفسك، طب يجي ربنا يحجب وجهه، الاقي نفسي بتبهدل، اليك يا رب اصرخ، اروح صرخ لربنا، حولت نوحي الى رقص لي. يعني المزمور بيحكي الخبره ديت في مراحلها المختلفه، ثقه الانسان في ذاته تخلي النعمه تتخلى عنه. عشان كده بولس انا ما انا مش كلام بقى، ده بيقين كامل. فقال له يا رب إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. فقال أقول لك يا بطرس، وهنا بيقول يا بطرس برضو عشان مديله رجاء إنك هترجع، لكن في الغربلة قال له سمعان. فقال أقول لك يا بطرس لا يصيح يديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات إنك تعرف. يبقى قلنا هو ده علاج ربنا لخداع الإنسان في نفسه، أنا فاكر نفسي ده أنا أموت معه، ده أنا أروح معك للسجن. قال له طيب خليك بقى تدخل في التجربة بطرس عشان تعرف حقيقة نفسك. والعجيب بقى يا أحب، ربنا قال لبطرس انت هتنكر، يعني بطرس عارف، ومع هذا بطرس انكر. يبقى معرفة بطرس ما حفظتهوش من التجربة، لا خد اللي أصعب من ديت، إنه لما بطرس أنكر أول مرة صح الديك، أول إنكار صح الديك، يعني كأن ربنا بيقول له خد بالك إحنا إيه داخلين في التجربة، فجي الإنكار الثاني والإنكار الثالث وصح الديك مرة تانية. يبقى رغم إن في وسط التجربة كان في تنبيه، ورغم هذا بطرس إيه سقط. يبقى ده درس يا أحب، إنه مش معرفة الإنسان هي اللي هتنجيه. نمرة اتنين، لما الإنسان بيفتح باب الخطية، ودي بنلاحظها في التدبير، يعني يبتدي سكة خطية، يجي يديك يكوكي يصوصه يصيح، يعني ايه تيجي حاجة كده في النص ربنا بيقول له انتبه. لكن لما بفتح الباب يا حبيبي، حتى صوت الإنذار اللي بيجي دوت أنا مرات كتير بقى ايه بتجاهله وأتمادى. يبقى خلينا من البداية نقفل الايه الباب. قالها أغسطينوس، قال مرات كتير كنت برتب للخطية ولاقي ربنا يقفل لي الباب. اهو ده اللي أنا بقصده بصياح الديك في وسط التجربة. لكن لما بكون أنا فاتح الباب حتى إنذارات الله أنا أو تنبيهات الله أو إشارات الله، لا أنا بتمادى في الحاجة الايه في الحاجة الغلط. يبقى من البداية خلينا قفلين الايه قفلين الباب. أقول لك يا بطرس لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات إنك تعرفني. حتة لذيذة بقى، بطرس أنكر وبعد كده الديك صاح. طب صياح الديك ده قبل الفجر، يعني كان بطرس أنكر بالليل وبعد كده صاح الديك، فدخلنا في صباح يوم جديد، يعني كان ده السقوط وده الإيه وده الإيام. أصح أنت أنكرت يا بطرس، لكن بصياح الديك بدأ يوم جديد، ده يوم التوبة. هختم لك بحتة من جهة المقارنة بين الأناجيل في موضوع صياح الديك دوت بين الأناجيل الأربعة، عشان تشوفوا برضو التكامل بين الأناجيل. القديس يوحنا يعني إيه لم القصة كده على بعضيها، لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات، وفعلا في يوحنا 18 أنكر ثلاث مرات وصاح الديك، يعني يوحنا جاب القصة على إيه على بعضيها. لو أجاب القصة على بعضيها بس حدد لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات، وبرضو واخد القصة على إيه على بعضيها. تعال بقى البص المتى والمرقس. القديس متى قال لك لا ده مش أي ديك، ده المسيح بيتكلم على ديك معين هو اللي صاح في هذا الصباح دون باقي الديوك، ودي معجزة. مفروض ان الصبح قوم الصبح كده بدري، وخصوصا مثلا في المناطق الزراعية كله مع بعضين. لا هنا حصل ايه، متى 26 المسيح بيقول له قبل ان يصيح ديك تنكرني ثلاث مرات، يعني ربنا سكت الديوك كلها وهو ديك واحد اللي يقصد المسيح. طيب عند ماري مرقس لا فصصها بقى زيادة، المسيح قال له في مرقس 14 قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. ولما نيجي بقى للإنكار مرقس 14 آية 68 بطرس أنكر الديك صاح، ما انتبهش بطرس، أنكر مرة تانية، أنكر مرة تالتة الديك صح، ده هو نفس الديك دوت. يبقى تجميع الأفكار ممكن نقف في الحتة ديت. قلنا نمرة واحد شفنا صراع التلاميذ على مين الكبير، شفنا معالجة المسيح بيحذرنا من أسلوب العالم وفكر العالم، مملكة المسيح غير مملكة العالم. طب إيه المكافأة؟ المكافأة ملكوت، نملك مع المسيح، ناكل ونشبع بالمفهوم الروحي، نجلس على كراسي سلطان، ندين الخطاة واللي ما سلكوش في وصايا ربنا، وضمن عشان يجنبنا الصراع على المركز الأول قال لنا احذروا، لأن اللي في الصفوف الأولى هم دائما معرضون للتجارب. أنا هكتفي بجزء دوت، حديث المرة الجاية هيبقى بيكمل بعديه، هيبتدي المسيح بقى، احنا يوم خميس العهد، هيبتدي المسيح يحذر التلامذة أو ينبه التلامذة إنه هيبتدي يتركهم، فنشوفها المرة الجاية إزاي هيتركهم وبداية ترك المسيح ليهم وتسليمه للصليب. نكتفي بالجزء ده، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.